الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، هذا الشهر الكريم قد آذنا بتقويض الخيام، ولم يبق منه إلا بضعة أيام، فحري بالمسلم الذي يعرف قدر النعمة أن يغتنم ما بقي من أيام هذا الشهر ولياليه بما يعود عليه بالعوائد المرضية. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة، كان إذا أقبل العشر الأخيرة من شهر رمضان، أو أقبلت العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: الحث على تجويد الخاتمة، الحث على تجويد الخاتمة. يملأ الإنسان ليله بالقيام والتلاوة والاستغفار والأذكار، ونهاره بالقربات من صيام وتلاوة وصلاة وبر وأنواع المعروفة لديكم. ثم لا يخفى عليكم حكمة من الحكم في مشروعية الصيام، ذكرها الله في كتابه بعد الأمر بالصيام في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا وإن من أبرز صفات أهل التقوى الإنفاق في سبيل الله، الصدقة، إخراج الواجب في المال، فإن الله قد ذكر هذا من أوصاف أهل التقوى. قال الله في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل في كتابه بعد أن ذكر أصنافا من متاع الدنيا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فلا تتأتى نصرة هذا الدين إلا ببذل المجهود، ومنه الإنفاق في سبيل الله لمن كان يقوى عليه ويقدر عليه. قال الله في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله عز وجل في كتابه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فقد أمر الله عز وجل بالإنفاق، وهذا موسم يجتهد الصالحون فيه بالإنفاق، وسيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وبناء على هذا معشر المسلمين، ندندن حول مسألة الإنفاق في سبيل الله. إن الله عز وجل قد أمر بالإنفاق في سبيله، وهذا شامل لكل ما يكون اسمه الإنفاق، يشمل الزكاة، زكاة المال، ويشمل القيام على العيال بما يسد خلتهم ويقضي حاجتهم، ويشمل الصدقة النافلة. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال الله عز وجل في كتابه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال المولى جل وعلا في كتابه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويقول مولانا الكريم في محكم التنزيل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال الله عز وجل في كتابه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال الله عز وجل في كتابه: واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معاشر الصائمين القائمين، إن للإنفاق في سبيل الله فضائل جمة، منها أن الله عز وجل يحتسب القليل من المبذول لمن كان ينفق، وهذا شامل لمن كان فقيرا يبذل ولو شق تمرة، فإن الله عز وجل لا يحقر هذا المعروف. قال الله عز وجل في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال مولانا الكريم: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما من الأسماء الموصولة وهي تفيد العموم، فيشمل أقل مبذول ينفقه العبد المؤمن محتسبا بذلك الأجر عند الله. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه، ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي أمامة، يقول الله عز وجل في كتابه: يا ابن آدم، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، فالفضل شامل لأقل زائد على قدر الحاجة، نعم ولو كان شق تمرة، فلا تحقرن من المعروف شيئا تقدمه في سبيل الله، فإن الله عز وجل يحسب للعبد المؤمن مثاقل الذر وشق التمرة. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فكيف بمن أنفق أجاويد المال وأنفق أنفس ما عنده ابتغاء مرضات الله. من فضائل النفقة في سبيل الله والصدقات والإحسان والعطاء، لا سيما في مثل هذه المواسم المباركة، أن الله عز وجل يجعل هذا الأمر من أسباب الزيادة والنماء والبركة لا من أسباب النقصان. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر الصديق: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، أخرجاه. وصح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وصح من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ربه في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن فضائل النفقة في سبيل الله ابتغاء مرضات الله أنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا معاشر المؤمنين؟ قال الله عز وجل في كتابه: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وجاره وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ومن فضائل النفقة في سبيل الله أن الله عز وجل يجعلها رافعة للدرجات، مكثرة للأجور والحسنات. قال الله عز وجل في كتابه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال الله عز وجل في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. نعم. ومن فضائل النفقة في سبيل الله أنها دافعة لعذاب الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلعلمكم معاشر السامعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الكسوف بالعتاقة والصدقة. وقد ثبت في البخاري من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الكسوف بالعتاقة، والعتاقة مظهر من مظاهر الإنفاق في سبيل الله. نعم، والكسوف والخسوف آيتان، أو كسوف الشمس والقمر آيتان، أو من آيات الله يخوف الله بها عباده، فيذهب المتصدق إلى استدفاع عقوبة الله في الدنيا بهذه الصدقة وبهذه النفقة، عل الله أن يكشف عن المسلمين ما حل بهم. وأما في الآخرة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أخرجاه من حديث عدي بن حاتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ويقول الله عز وجل في كتابه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره أنها نزلت في أبي بكر الصديق، وحق لأبي بكر ذلك، نعم، تفضلا من الله عز وجل وامتنانا على هذا الرجل الصالح الذي أنفق ماله كله وأبقى لأهله الله عز وجل. نعم، فإنه كان لا يسبق إلى خير من الصحابة أبدا، كان يبذل ماله طيبة به نفسه، فأكرمه الله بمثل هذا. وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية هذه الآية تقريرا حسنا في مناسبتها لأبي بكر الصديق من نواحي كثيرة. نعم معاشر السامعين، ومن فضائل النفقة أنها سبب من أسباب دخول جنات عدن، جنات الإقامة الدائمة. هذه النفقة، هذه الصدقة، هذا البذل والإحسان والعطاء. قال الله عز وجل في كتابه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن فضائل الصدقة والإنفاق لا سيما في مواسم الخير بلوغ مرتبة البر حقيقة، لا سيما إذا كان ما ينفقه العبد من الجيد لا من الرديء. قال الله عز وجل في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك أنه لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة الأنصاري زوج أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة إلى الله وإلى رسوله، أرجو برها وذكرها عند الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في الأقربين وبني عمه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر السامعين، إن من فضائل النفقة في سبيل الله أن الله عز وجل يخص بالرعاية والعناية من كان منفقا في سبيل الله، ولو كان بين أناس محرومين لبخلهم وشحهم فإن الله يخصه بالعطاء من بين هؤلاء القوم المحرومين. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يمشي بفلات من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتبع الماء فإذا به يصل إلى رجل قائم في مزرعته أو في حقله يحول الماء بمسحاته، فقال: يا فلان، ما اسمك؟ فقال: اسمي فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. قال: لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السماء الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان، فما تصنع في هذه الحديقة؟ قال: ما إذ سألتني فإني أنظر إلى الخارج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. نعم، فكان هذا هو السر في أن الله خصه بالرعاية والعناية. ويكفي أمر الإنفاق شرفا أن الله توجه بمثلين عظيمين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان أو قال جنتان من ثديهما إلى تراقيهما. ماذا تنفع هذه الجنة؟ جنة من الثدي إلى التراقي صغيرة لا تكاد تحمي البدن، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت عليه حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وهنا يحصل الوقاية. من الواردات الغريبة المؤذية للبدن، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت عليه حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة بمكانها فهو يوسعها فلا تتسع. إنما يحسد من الناس من كان معطاء سخيا باذلا في وجوه الخير، لا من كان غنيا ممسكا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم معاشر السامعين، وحيث أمر الله عز وجل بالجود والسخاء والبذل والعطاء من جانب، فقد أمر بالعفة والنزاهة والقناعة من جانب آخر، وقد توفر هذا في المهاجرين والأنصار. فلما كان الأنصار أهل بذل وسخاء وعطاء، كان المهاجرون في المقابل أهل قناعة وعفة ونزاهة، وبهذا سعد الحال بين أولئك الأقوام السعداء. جاء في البخاري أن سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال: إني سأشاطرك مالي، واختر أي زوجتي شئت أنزل لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف بلسان القنوع المتعفف: بارك الله لك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدل على السوق فأخذ شيئا من أقط وشيئا من الزاد فباعه وكسب خيرا ونال خيرا. سبحان الله، كان الأنصار يمثلون جانب الإيثار، وكان المهاجرون يمثلون جانب العفة والنزاهة والقناعة. نعم معاشر السامعين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف ولا يجد غنى يغنيه. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: واليد العليا خير من اليد السفلى. وقد فسر اليد السفلى في الصحيحين من حديث ابن عمر إذ قال: واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة، ولم يقل الآخذة. فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والله لا نعرف أعف طعمة ولا أقنع قلوبا ولا أزهد في الدنيا من أهل السنة والجماعة، لا سيما المحصورون منهم في دور الحديث، القائمون بأمر الله، المجاهدون لأهل الباطل بكل أنواع الجهاد بالقلم والسيف. فإنهم أعف الناس وأقنعهم وأصبرهم على القليل. نعم، فهؤلاء يمثلون جانب المهاجرين حقا. نعم إخواني في الله، هكذا كان سلفنا الصالح لا يسخرون المنابر ولا يسخرون المساجد ولا يسخرون الأقلام والدفاتر والكتب لجمع الدراهم. وما حادثة الحصار في هذه الدار عنا ببعيد، فإن أهل هذه الدار قاموا على أتم حال من القناعة والعفة، ولم يضيعهم الله، بينما سعى باسمهم كثير من الناس وذهبوا يشرقون ويغربون بجمع الأموال إليهم لا إلى هذه الدار. نعم، فلزم أهل هذه الدار الذين هم أحق الناس أيام الحصار بالعطاء القناعة والعفة، وسعى لجمع الدراهم من سواهم لهم. فسبحان الله، ما أكرم أهل السنة وما أشد قناعتهم وعفتهم ونزاهتهم. نعم، إنهم يتأسون بالصحابة الكرام، إن لهم مثلا وأسوة بسلفهم الكرام الذين يدرسون سيرهم في كتبهم وفي حلقهم العلمية. نعم، فانصبغ هذا في القناعة على أنفسهم وعلى سيرتهم الجميلة وذكرهم، والله لن يضيعهم، والله عز وجل لن يسلمهم لغيرهم. نعم معاشر السامعين، إن من مظاهر الإنفاق في سبيل الله صدقة الفطر التي قد حان أو قد قرب وقت بذلها، قرب وقت بذلها. نعم، فيتنبه المسلم لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها معاشر السامعين، ولكن لا بأس أن تجمع قبل العيد بيوم أو يومين حتى تحصر في مكان لتوزع على ذويها. نعم، قال هذا أهل العلم، وكان يفعله ابن عمر وهو راوي هذا الحديث قوله: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإخراج صاع من الطعام، ففي هذا دليل على أن جنس زكاة الفطرة طعام وليس دراهم، وقد كان النقدان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرجها من النقدين، فتبين أن جنسها من ذلك الطعام، من هذا الطعام، ولا يخرج غيره من الدراهم. ومن أخذ له شيء من دراهمه من وظيفته ومن راتبه الشهري فليجعلها صدقة من الصدقات، وليحتط لنفسه ويخرجها طعاما، هكذا قال أهل العلم معاشر السامعين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين على من تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فمن كان جنينا في بطن أمه فلا يوصف بكونه صغيرا، وإنما يوصف بكونه جنينا، ولا تجب عليه الزكاة في راجح أقوال أهل العلم. نعم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين وقت خروجها، فلا ينبغي تأخيرها عن صلاة العيد، فربما أصاب الإنسان الإثم بذلك. نسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.